على طاعته من ألب الإنسان في المكان إذا أقام فيه. وهذه التلبية إعلام للتوحيد والإخلاص لله عز وجل، لبيك لا شريك لك، هذا إعلام للتوحيد، تبرأ من الشرك، لأن الحج وجميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد والإخلاص، فإن دخل شيء من الشرك بطله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا إعلام للتوحيد والإخلاص لله عز وجل في هذا الإحرام وفي غيره، خلافا لما كانت أهل الجاهلية يلبون به، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هم عبيد لله ولكنهم صالحون ونريد منهم الوساطة بيننا وبين الله، ويصرفون لهم أنواع العبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيزعمون أن عبادتهم عبادة لله لأنه عبيد لله إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم بقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون من خفيفتكم أو جسر كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فكيف ترضون أن يكون لي شريكا من خلقي وأنتم لا ترضون أن يكون لكم شركاء من عبيدكم؟ هل أحد من الناس يرضى أن يكون مملوكه شريكا له في ملكه وفي ماله وفي سلطانه؟ لا أحد يرضى بها. إذا كانوا لا يرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التلبية فقال لبيك لا شريك لك، إعلان للتوحيد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كررها، هذا رد على أهل الجاهلية. نعم. أهل يعني رفع قوسه، أهل يعني رفع قوسه، والإهلال هو رفع القوس، ومنه استهال المولود إذا بكى بعد ولاده، الاستهلال رفع القوس. وأهل بالتوحيد كما ترى أعلن التوحيد والبراءة من الشرك، لأنه يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله ليس فيه شرك من الحج وغيره، فإن كان فيه شرك فإنه مردود على صاحبه، كذلك إذا كان فيه بدعة فإنه مردود على صاحبه، فالعمل لا يقبل إلا بشرطه الإخلاص لله والبراءة من الشرك والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والبراءة من البدعة. فكل عمل فيه شرك فهو مردود، وكل بدعة فهي مردود، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. نعم. ان الحمد والنعمه لك والملك هذا تعليل لما سبق، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد هذا تعليل، لان الحمد لك والملك لك، فإذا كان له الحمد وله الملك فكيف يكون له شيء؟ نعم. لما وصلوا إلى مكة ونزل صلى الله عليه وسلم في الأبطح عند مقبرة المعلاج، بادر صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى البيت، فدل على أن القاهن لنسك حج أو عمرة إذا وصل إلى مكة يبالغ بالذهاب إلى البيت ويبدأ بالطواف. أول شيء يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام الطواف، ولا يبدأ بتحية المسجد، طب يعني تحية الحرام تحية المسجد الحرام هو الطواف، فيبدأ بالطواف. إلا إذا صادف وقت فريضة، إذا صادف وقت فريضة صلى فلا بأس، يعني الصلاة فريضة هي على شأن تحية المسجد. نعم. استلم الركن، هذا دليل على أن الحاج والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود، سمي بالركن لأن الحجر الأسود في الركن يعني في جانب الكعبة المحرقة في ركنها الجنوبي الشرقي، في ركنها الجنوبي الشرقي فيه الحجر الشريف يسمى بالركن، والمراد به الحجر. يستلمه، ومعنى يستلمه يمسحه بيده، يستلمه يمسحه بيده ثم يقدمه، وهذا مستحب. فإن لم يتوصل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا الذي معه، بالعصا الذي معه، ويقبل ما مسحه به. فإن لم يستطع مسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده، لا يقبل يده إذا أشار إليه. هذه دلالة الطواف. نعم. طاف سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم، رمل في ثلاثة منها وهي الأشواط الأولى، والرمل معناه الإسراع مع تقارب الخطى، وهذا الرمل مستحب من سنن الطواف، إذا فعله فهو أحسن، وإذا لم يفعله فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح، خصوصا إذا كان بريضا أو كبير السن أو كان امرأة لا ترمل، أو كان المطاف مزدحم وليس يستغرق الرمل فإنه لا يرمل لأنه لا يتمكن من ذلك. هذا هو الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى إظهارا للقوة. وأصل الرمل أنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية بعد الحديبية، كان المشركون مجتمعين في باب النجم شمالي الكعبة، تفرجون على الرسول وأصحابه ويقولون قدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يدهم، يريدون التنكيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أظهر لهم القوة وأمر أصحابه بالرمل من أجل أن يغيظهم، أمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا القوة من أجل أن يغيظ الكفار. فلما رأوهم قالوا أنتم تقولون أهلكم الحمى وها هم أعفى من الزجلان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم في ذلك ويظهر أن في أصحابه قوة وشجاعة. هذا أصل الرمل، ثم استمر يفعل في كل طواف، تقرب الرمل من ذلك الوقت في الطواف، فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إظهار لهذه الشعيرة في كل وقت. نعم. وأما بقية الأشواط الأربعة فإنه يمشي فيها على عادته، ليس بها رمل، والرمل إنما يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الحج أو طواف العمرة، يكون في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. أما طواف الحج الذي يكون بعد النزول من عرفة، فهذا ليس به رمز، من الطواف الإفاضة ليس به رمز. وكذلك الطواف المستحب كغرام واحد من يقوم أو مستقل عنده وقت وفراغ ويريد يطوف بالبيت، لأن الطواف للبيت عبادة فليس فيه رمز، إنما الرمز يكون في طواف القدوم أول ما يصل الإنسان إلى مكة، سواء كان للقدوم أو كان للعمرة، هذا هو الذي فيه الرمز. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمز. نعم في هذا كما سبق أن الطواف للبيت سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة الأول منها ويمشي الأشواط الباقية، وذلك من أجل الإبقاء على المسلمين، لأن الذي يرمل يسعى، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون في الأشواط الباقية إبقاء عليهم. وفيه أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، وأنه مستلم بمعنى يمسح ويقبل إذا تيسر هذا، وإلا فإنه يشير إليه ولو من بعد يشير إليه. هذه بداية الطواف. نعم. في هذا أنه إذا فرغ من الطواف وكمل الشوط السابع من الحجر إلى الحجر فإنه يخرج من المقام ويذهب إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بلال الكعبة، كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الجبار، وبقيت فيها آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله مشعرا من مشاعر يصلى عندها. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصارت مشعرا من مشاعر الله يصلى عندها بعد الصلاة إذا تيسر هذا، فإن لم يتيسر صلى الركعتين في أي مكان، لكن إن تيسر عند مقام إبراهيم بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين فهذا، وإن وجده مشكوما أو ممنوعا ما يأتيه أحد، أو وجده فاضيا ولكن ويريد يصلي في مكان آخر لا بأس، لكن إن صلى عند المقام فهو أفضل. تتخذون المقام إبراهيم المصلى. فلما فرغ من الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا تيسر له بعد صلاة الركعتين الطواف أن يعود إلى الحجر ويستلمه هذا أفضل، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، خصوصا أيام الزحمات وشدة الزحم هذا يشق على الناس. وصلاة الركعتين بعد الطواف سنة، فلو تركهما فلا حرج عليه عند جمهور أهل العلم. نعم. ثم هذا دليل على أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا لله في الصفا، هذا هو الأفضل، ولأن هذا أيسر له من أجل بداية السعي، ولو خرج من أي باب فلا بأس، لكن خروجه من باب الصفا الباب الذي يلي الصفا هذا أفضل. ثم يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ، وفي رواية يبدأ بما بدأ الله به، دل على أن السعي يبدأ فيه من الصفا، فلو بدأ من المروة يلغو الشوط الأول ما له صحة. يشترط أن يبدأ من الصفر. نعم. في هذا الدليل على استحباب صعود على الصفا، والصفا طرف جبل أبي قبيس. الصفا هو طرف جبل أبي قبيس، فيصعد عليه حتى يرى الكعبة، وكان في ذلك الوقت ليس فيه بنيان، الذي يصعد على الصفا يرى الكعبة. استقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا وصبر الله وهلله ودعا، ثم نزل ماشيا الى المرأة. نعم. نصر عبده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نصره عن المشركين وأنجز وعده، لأن الله وعده بالنصر، فأنجز الله وعده وهزم الأحزاب وهي الطوائف المتحجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الكفر، لأنهم تألبوا عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في غزوة الأحزاب، فهزمهم الله جل وعلا بأن أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم، وأرسل مع الريح ملائكة وجنودا لم ترهم، أرسلنا عليه ريحا وجنودا لم ترهم، فأصابهم الرعب وانهزموا بإذن الله. بعدما أصاب المسلمين من الشدة والضيق وخيانة المنافقين وخيانة اليهود، يعني مصائب تتابعت على المسلمين في هذه الغزوة، لكن العاقبة صارت للمسلمين، هزم الله الأحزاب وحده سبحانه من غير قتال، من غير قتال ومن غير ملاقات، بل هزمهم الله من عنده سبحانه وتعالى. جاءتكم جنود اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هم من الخارج والمنافقون من الداخل، واليهود أيضا خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتألقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الضيق والكرب الذي أصاب المسلمين، ابتلاء وامتحان، ثم جاء النصر بعد ذلك. نعم. وقال ولذلك اعترف الرسول بنعمة الله فقال هزم الأحزاب وحده، هذا اعتراف بنعمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن المسلمين إذا انتصروا لا يفتخرون، وإنما ينسبون النعمة إلى الله عز وجل ويشكرونه عليها، ولا يفتخرون ويقولون فعلنا وفعلنا وهذه قوتنا وإرادتنا، هذا ما يجوز من الغرور ونكران النعمة أيضا. نعم. دعا على الصفا، كرر هذا الدعاء لا اله الا الله وحده، ونصر عبده وهزم الاحزاب واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، كرره ثلاث مرات، وبين كل مرتين يدعو صلى الله عليه وسلم، يدعو ربه، هذا على الصفا، وهذا مستحب، هذا الدعاء مستحب من سنن السعي، فلو لم يدعو ونزل من الصفاء بدون دعاء فسعيه صحيح. نعم. يعني متجها الى المروة، والمروة هي طرف جبل طعنفعان، لان مكة تقع بين نحرين، بين الجبلين العظيمين اللذين يقال لهما الاخشبان، وهما
جبل الصفا وجبل قعيشعاد، فالمروة طرف جبل قعيشعاد الأخشب الثاني. نعم.
لا، في ذهابه إلى المروة يمشي عليه الصلاة والسلام إلا في الوادي، الوادي الذي يمر من الصفا، وكان واديا منحدرا يعني منخفضا، كان واديا منخفضا يمر معه السير قادما من جهة المشرق ويخرج من أسفل مكة الوادي، ومكة تقع في الوادي. إني أسكنت من ذرية، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إني أسكنت من ذرية في وادي غير ذي ثقل، هذا هو الوادي، مكة تقع في وادي، الكعبة في بطن الوادي، الكعبة المشرفة تقع على أكمة مرتفعة في بطن الوادي، وكان هذا الوادي واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انحدر إليه أسرع، ويسعر في بطن الوادي إلى أن يصعد من جهة المروة ثم يمشي، وكان السعي في بطن الوادي فقط. ثم إنه دخل هذا الوادي الآن مدفون، لكن مجهول عليه حدود، هما الليلان الأخضران، الليلان الأخضران، ليل من جهة الصفا أخضر، وليل من جهة المروة أخضر، ما بينهما هو بطن الوادي، ما بين الليلين هو بطن الوادي الذي يسعى فيه المسلم، يعني يشتد في السعي، وذلك ابتداء بأم إسماعيل. أصل السعي أن أم إسماعيل عليه السلام وكان طفلا صغيرا معها يرضع، ومعهما جراد من تمر، وليس معهما الوادي هذا ما في اسماء، فكانت تضع الطفل وتاكل من التمر، فلما نبت التمر ونشف اللبن عند ذلك اشتد الكرب منه، والطفل اصبح على خطر من الموت، ما فيه لبن ولا عندهم ماء، فذهب الطفل لعلها ترى احدا، فصعدت على الصفا وتطلعت وتشوهت فلم ترى احدا، فنزلت، فلما انحدرت في بطن الوادي اسرعت، لان بطن الوادي تختفي فيه ولا ترى شيء، فاسرعت من اجل ان تطلع ترى من حولها، لانها اذا انحدرت في بطن الوادي لا ترى احدا، فهي اسرعت من اجل ان ترى احدا لعلها ترى احدا، فمضت الى ان صعدت على المروه، تلفتت يمين وشمال ما شفتها، ثم رجعت الى الصلاه، وهكذا سبع مرات. في السابعه لما صعدت على المروه سمعت صوتا، سمعت صوتا حولها، فقالت صح، يعني تشكت نفسها، هذا ان كان عندك غواه، فإذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام يخط بجناحه الأخضر عند إسماعيل، فنبع الماء زمزم، نبع الماء زمزم، فهي فعلت هذا السعي، فعلته تطلب من الله الغوث والنجدة، فأنجدها الله وأغاثها، وفجر لها الماء في مكان ما فيها ولا من عادته أن يكون فيها، فصار زمزم عينا جاهية، هذا هو أصل، هذا هو أصل السعي، وهذا هو أصل زمزم، وما زمزم أن الله أنبعه لنبيه إسماعيل عليه السلام وهو طفل، هو وأمه. ثم جاءت القبيلة دورهم ونزلت عندها، فتصالحت معها على أن تترك لهم شيء من الماء يشربون، تصالحت معهم ونزلوا، بعد أن كانت وحدها هي والطفل، جاءت قبيلة ونزلت حولها، حصل الأنس واستوطن المكان من ذلك التاريخ،
فالمسلم يفعل هذا اقتداء بأمنا هاجر عليه السلام. والمسلم بحاجة إلى الغوث، بحاجة إلى نجدة من الله جل وعلا، فهو يفعل هذا السعي طلبا من الله عز وجل أن يضيفه وأن يرحمه كما رحم إسماعيل وأمه، وأن يغيثهم وأن يرحمهم، ألا هو أصل السعي. نعم. سعى يعني أسعى. نعم. نعم، من الدعاء واستقبال القبلة والتهليل والتكبير يفعل مثل ما فعل عرفة. نعم. اختصر المصنف الحديث وهو أنه لما فرض صلى الله عليه وسلم السعي أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وأما الذين ساقوا الهدي معه صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم. لا، فلما كان يوم التروية، يعني ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منزله في الأرض وبقي فيه أربعة أيام، بقي فيه أربعة أيام من صبيحة رابعة إلى يوم ثمانية، يصلي فيه الصلوات الخمس. فلما كان في صبيحة الثامن ويسمى يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء فيه للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة، لأن ما كان هناك مكة في ذاك الوقت، فكانوا يحملون معهم الماء للمكة، وسمي يوم التروية لأن الناس يروون الماء معهم استعدادا للخروج من مكة إلى المشاعر. فإذا كان يوم التروية أحرم الذين كانوا قد تحللوا من عمرتهم من مكانهم من منزلهم، وأما الذين بقوا على إحرامهم من الميقات فإنهم يخرجون إلى المشاعر لإحرامهم الأول. نعم. توجهوا إلى منى صبيحة يوم التروية، دل على استحباب توجه إلى منى في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب إلى منى ونزل فيها وصلى فيها الصلوات الخمس، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه ليلة التاسع، يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها أطول من الجمع، لأنه كان لازما، والجمع إنما يباح في حالة السير، يباح في حالة السير للمسافر، أما في حالة النزول فالمسافر يصلي قطرا لكن لا يجمع، كل صلاة في وقتها. هذا في يوم التروية هو ليلة عرفة، ليلة التاسع. فإذا تيسر للحاجة أن يعمل هذا فهو مستحب، وكمان وزيادة عبادات وغلط، وإذا لم يتمكن وجاء من جاء إلى عرفة على طول اليوم التاسع فلا بأس، ولو لم يأتي إلى منى في يوم الثامن، الإتيان إليها يوم الثامن ثم لا. لما أصبح في يوم التاسع عليه الصلاة والسلام رحل إلى عرفة، وأجاز يعني استمر في سيره ولم ينزل في مزدلفة كما كانت في الجاهلية، كان أهل مكة وقريش لا يذهبون إلى عرفة وإنما ينزلون في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من حدود الحرم، وهذا باطل، هذا باطل، انما هذا من دين الجاهلين، وكانت قريش تعرف في مسلمين ويقولون نحن اصحاب الحرم ولا نخرج. واما بقيه الناس الذين ليسوا من اهل مكه يذهبون الى العرب، هذا من دين الجاهلين، ابطله النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش رغم انه كان يقف معهم في مسلمين ولكنه خالفهم وذهب الى عرفه كما كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم احيا سنه ابراهيم، قال تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس عرفه، فذهب الى عرفه عليه الصلاه والسلام. نعم. لم يراه في الموضع، لم يراه في الموضع بين عرفه وبين مزدلفة، وكان قرية في الأول ثم خربة، فهو موضع بين المشعرين، بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفة. نزل فيه صلى الله عليه وسلم أول النهار في قبة غربت له، يعني خيمة، دل على أن المحرم ينزل بالخيمة، تظلل بالخيمة وليس فيها في هذا محظور، ولا يتنافى هذا مع الإحرام. الإنسان ينزل المحرم يدخل في خيمة أو يركب في سيارة مسبوقة لا بأس، أو يتظلل تحت شجرة أو يقطع فوق رأسه مظلة شمسية لا بأس بذلك، إنما الممنوع هو تغطية الرأس بشيء مناسب، هذا هو الممنوع. وأما أن يتظلل تحت شيء غير مناسب تحت سقف أو تحت خيمة أو تحت سيارة لا بأس بذلك، أو تحت شجرة لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة في سميرة ودخل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا كله النزول في الأمر صباح يوم عرفة على سنة إن تيسر، فهو عمل طيب، وإن لم يتيسر ذهب إلى عرفة على طول، خصوصا في هذا الزمن الزحام والخطر، هو يذهب إلى عرفة أرفق به في هذا الزمن. إنما كان هذا يوم أن كان الحج واسعا والناس قلة، أما الآن الإنسان لا يتمكن من هذا الشيء، عليه خطر. من أول النهار. نعم. إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت عن كبد السماء، فدخل وقت الظهر، يسمى زاغت الدلوك والزوال كله بمعنى واحد. نعم. انتقل صلى الله عليه وسلم من دميرة إلى بطن الوادي، وادي عرنة، وادي عرنة، وهو ليس من عرفة أيضا، عرنة ليس من عرفة، وادي معروف. فنزل صلى الله عليه وسلم فيه وخطب الناس على راحلته، ثم أمر المؤذن فأذن للظهر، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا في بطن الوادي، ثم انتقل إلى عرفة ودخل في عرفة للوقوف. ثم صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرفة ووقف، نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة في هذا اليوم. وهذه الأعمال كلها إن تيسرت فبها وإن لم تتيسر فكما ذكرنا ينزل إلى عرفة وينزل من أول النهار ويصلي فيها الحمد لله. نعم. خطب الناس، بين لهم المناسك وكيف يفعلون، وبين لهم قواعد الإسلام وأوصاهم بالنساء أيضا، مسألة النساء خطيرة في كل وقت، المرأة إذا لم يهتم بها وتراعى فإنها تفسد المجتمع.
وأيضا المرأة
كانت تبنى من الطبعة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الظلم وأعطاها حقها اللائق بها وحذر من فتنتها أيضا. المرأة يجب العناية بها، لا تبنى للمرأة، يجب العناية بها في كل وقت، لأنها إن أهملت أو ترك لها الحبل على الغارب أفسدت المجتمع، لأنها من حبائل الشيطان، فأمر المرأة مهم جدا في المجتمع. ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة في خطبة عرفة لأهمية الموضوع. نعم.
ثم أرسل ثم أقرأ
هذا دليل على أنه يوم عرفة يجمع جمع تقديم من أجل يتفرع الوقوف، وفي مزدلفة كما يأتي يجمع جمع تأخير إذا وصل إليها، لأن هذا أيسر منا، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. نقل عند أم راشد. نعم. لا السنة استقبال، السنة أن يستقبله وأن يشير إليه. هذه المسألة مشكلة جدا وفيها خلاف، إذا سافر بين العمرة والحج هل ينقطع التمتع أو لا ينقطع؟ خلاف بين العلماء قوي، ولعل الراجح إن شاء الله أنه إن رجع إلى بلده بعد العمرة ثم جاء منها الحج يعتبر مفردا وينقطع التمتع، وأما إذا سافر إلى غير بلده ثم رجع للحج فإنه لا يزال تمتعه باقيا، لعل هذا هو الأحرص. وإذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل السفر بين الحج والعمرة يقطع التمتع أو لا يقطع؟ وإذا كان يقطع فما المسافة التي يقطع السفر إليها؟ خلاف طويل بين العلماء. نعم. وخط هذا وضع الاجتهاد من اجل اعانه الحجاج على معرفه محاذاه الحجر من زياده الشرط على ان لا يتعدى الحجر، فهم وضعوا له على الخط من اجل ان يتذكر محاذاه الحجر، ولولا الوضع لكان ما في شك، لولا الوضع لكان احسن، لان صار الناس يتحدثون عليه ويقفون عليه، وبعضهم يصلي عليه يقول ان الصلاه عليه فيها اجر، فيحصل في ذلك شيء من مغايره الطائفين، فلو لم يوضع كان احسن، لكنه يصل الى حد البدعه او البدعه، لكنه خلاف الاولى. هل يمشي بين الركنين؟ نعم، الجمهور على انه يمشي بين الركنين ويكون الرمل من الحجر الى الركن كل هذا الرمل، فاذا جاء عند الركن الامام يمشي الى الحجر. قالوا لان قريشا كانت في دار الندوه، وكانت دار الندوه تقع شمال المكان، تقع شماله، فإذا صاروا بين الركنين ما يراهم الكفار فيمشون من أجل البقاء عليهم يستعيدون القوة. هذا الذي عليه الجمهور. وبعضهم يقول لا يرمل من الحجر إلى الحجر، لكن المشهور والذي عليه الجمهور أن الرمل ينتهي عند الركن اليماني ويبدأ من الحجر الأسود. نعم.
إذا دخل
المسلم من الحرم للوضوء
أو
لشراء
الطعام
فهل يلزمه
الطواف
وتجعل المسلم الحرام من الحرم؟ كيف شراء الطعام؟ يشرب الطعام من الحرم؟ أو قصد خرج من الحرم؟ خرج من الحرم لأجل توضأ. ها؟ ها؟ ما قال هذا؟ وكأنه يقول إذا خرج من المسجد يريد الوضوء، يريد الوضوء، أو خرج من المسجد يريد يشري طعام لأنه محدث في المسجد، خرج يشري طعام، إذا جاء ودخل في المسجد هل يروح بالخوف؟ نقول لا، هذا يروح بالخوف، فهذا يروح بالخوف، يبقى في مكان، الحمد لله. نعم. الحج إذا استطاع الحج وجب عليه على الفور ولا يؤخره إلا لعذر شرعي، إن كان ما في عذر للتأخير يجب عليه المبادرة، يجب عليه المبادرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم على الحج في السنة التاسعة وأخره إلى العاشرة لعذر، وهو وجود المشركين ووجود العراة في الطواف، فأخر من أجل إزالة هذا الشيء. فلما جاء الحج على الفور إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير فيوفره بقدر العذر. نعم. قضية الشيخ الذي ورد أنه يذكر يوسف الذي يريد الإقامة، لبيك عمرة إن كان يريد العمرة، لبيك حجا إن كان يريد الحج، لبيك عمرة وحجا إن كان يريد الجهاد، فيذكر يوسف الذي يريده، هذا هو الوارد. أما أنه يقول نويت العمرة نويت الحج، هذا معي الدليل، ما يصرح بالنية وإنما يصرح بالنسك الذي يريده. نعم.
ومن الشيخ
الذي ورد انه يحق الذي يخشى من الحج، اما الانسان السليم الذي ما فيه شيء هذا لا يسلم، لان الصحابه كانوا لا يشترطون، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرباعه بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت الحج وكانت مريضة قالت له إني أجد إني شافية يعني مريضة، قال حجي وأسلم. إذا كان الإنسان يتوقع حصول مانع من مرض وغيره فإنه يسلم، أما إذا كان ما في شيء فإنه لا يسلم، لأن هذا لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم كلهم بذلك، وإنما أمر به هذه المرأة المريضة، فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشتكي. نعم. قال
الشيخ
لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، إذا نوى التمتع ولم وأدى العمرة وترك الحج ما في شيء. نعم. وإن لم يجد فبيشير إليه بداية كل شوط. نعم. يحصل به أجر السنة، وأما أجر المقام فلا يحصل إلا لمن صلى عند المقام، لمن صلى عند المقام قريبا منه، لكن يحصل له هذه الصلاة سنة الطواف في أي مكان. ويزيد على ذلك إذا صلى عند المقام يزيد زيادة الأجر أيضا. نعم. الصعود على الصفا والمروة اجري له دراسات قبل عمل المروال، اجري له دراسات كالذي ينصرف من عند نهاية المروال ثم أتى بالوال، هذا أقل شيء وأعلى شيء من يفعل، هذا أعلى شيء من يفعل وأكمل. ولو رجع من عند المروال صح ذلك، لأنه ما هو هذا المروال إلا بعد دراسة تتبعت، لأن من انصرف من عنده فقد انصرف من الصفا والمروة.
نعم.
ما يصيرون من أهل مكة، إذا طلعوا من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى حكم البلد الذي هم في مكة، يلقى لهم البيوت في مكة، ما يكفي هذا. نعم، الذي يخرج حكمه حكم البلد الذي جاء منه، حتى ولو كان أخذه من أهل مكة سافر إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ثم جاء معتذرا فحكمه حكم الآفاقيين، إذا مر بالمقاتل منه ويتمتع. نعم.
ومن الفجر هل بالنسبه
للمدينه تسميتها بالمنوره هذا ما ضر، لكن تسميتها بالمدينه النبويه هذا احسن، او بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا احسن، اما تسميتها بالمنوره هذا ما ضر. أو تسمى دار الهجرة أيضا طيب، لأنها هي دار الهجرة. نعم. الإشارة لا، الإشارة من الله لا، لكن انت يسال للسلمه بيدها او يستلمه بالعصا، لان الاستلام بالعصا او بالاله استلام، اذا تيسر له السلم بيد او بآلة معه هذا سنه، اما الاشاره فلا. نعم. قضيه الشيخ نعم صفة، هو يقول بسم الله الله أكبر، نعم يقول هذا، لأنه يبدأ الطواف بذكر أحسن من كونه يبدأ بصمت، يبدأ الطواف بذكر. نعم. وهذا يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثلاث مرات. نعم. نعم. يختم الطواف بمثل ما بدأ باستلام الحجر أو الإشارة إليه والتسمية والتكبير، فيبدأ يختم بمثل ما بدأ به، يختمه يبدأه بالذكر ويختمه بالذكر. نعم. من ذهب
إلى مكة
وأولى من ذهب إلى مكة. نعم. هذا خلاف السنة، الخروج من مكة إلى الميقات أو إلى التنعيم لأداء عمرة، هذا خلاف السنة. السنة يبقى في مكة إلى أدى العمرة، يبقى في مكة يصلي فيها ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف، هذا أفضل من الانشغال بالعمرة المتعددة. وما كان السلف يخرجون من مكة إلى الحل لأداء عمرة، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة لما ألحت عليه، وبعد أن حاول إقناعها بأن عمرتها مع الحج تكفيها، فلما لم تقتنع أراد أن يطيب خاطرها ويحلها في نفسها من الحرص على أداء عمرها بعد الإلحاح، دل على أن الأولى لها أن لا تفعل هذا، لكن لما ألحت أذن لها صلى الله عليه وسلم. فبقاؤه في مكة وتعبده في مكة وفي المسجد الحرام أفضل من خروجه إلى التنعيم أو إلى الميقات للإتيان بعمرة ثم عمرة ثم عمرة، هذا يفوت عليه أجر عظيم، وهو بقاؤه في المسجد الحرام والصلاة فيه والطواف فيه وتلاوة القرآن فيه والاعتكاف أفضل من تكرار العمرة. أيضا تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه كراهيه، نعم، فما يفعله بعض الناس من هذا الشيء على خلاف الافضل خلاف الاول، نعم.
وقيل
اذا كان الانسان مقصدا وسمع طواف القدوم لا طواف الافاضه لا طواف الافاضه ليس فيه راحه، طواف القدوم لا أو القدوم في أول الأمر أو في الإفاضة آخر شيء بعد الوداع، فإذا جمع بين الوداع والإفاضة ليس عليه رمى، هذا يجمع بين الإفاضة والوداع، ما هو يجمع بين الإفاضة والقدوم، لا القدوم آخر في أول فاكر، نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أمر بالحافظ وقال رسول الله هذه أركان، فما هي الأعمال التي تقوم بها وأن تؤمن
تحرم من الميقات ولا حاجة، فإذا زال عنها الدم فاغتسل، هي محرمة من الميقات ليس عليها إلا الاغتسال ثم تذهب وتطوف، تطوف وتسعى بعد الاغتسال من الحيض، وإلا فيه محرمة من الميقات وعليها الحيض، نعم. اي نعم، الخطبه من صلاحيات الامام، من من صلاحيات الحجه الخطبه للامام او نائبه، فاذا سمعوها من المذياع فقد المقصود، واذا لم يسمعوها فليس عليهم شيء، اما الصلاه يصلون يذنون يصلون قطعا وجمعا جمع تذليل بدون خطبه، خطبه ما هو الا الحجاج يخطبون ولا كل مجموعه من الحجاج يخطبون، وانما هذا من صلاحيات الامام او نائب الامام فقط، نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر انه لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم في وادي عرمة وخطب الناس بعد الصلاة الخطبة المشهورة، مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموت في عرمة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم نزل بنبرة في أول النهار ثم صلى الظهر والعصر بعرمة ثم وقف بعرفة، وعرفة هي الموقف ولها حدود معروفة وقد وضحت بلوحات وعلامات من جميع الجوانب حتى يعرفها الناس فيقفوا في داخلها. مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجبل المسمى جبل الرحلة، يسمى جبل عرفة ويسمى جبل هلال على وزن هلال ويسميه العوام الغيل تصغير قار، لأن الجبل يقال له قار هو تصغير قار، فجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة ثم وقف عند الصحرات الكبار، جعل الجبل بين يديه مستقبلا القبلة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، فحاذ على راحلته فوقف على راحلته في هذا المكان وقال وقفتها هنا وعرفت كلها الموقف وارفعوا عن بطني عرنا. فبين صلى الله عليه وسلم ان الوقوف بعرفه لا يختص بهذا المكان الذي وقف فيه، وانما في اي مكان من عرفه وقف المسلم فقد حصل له الوقوف الشرعي، سواء كان عند الجبل او بعيدا عن الجبل، والجبل لا يستقبل في الدعاء وانما يستقبل القبله، فالمسلم في عرفه يستقبل القبله ولو كان الجبل خلف ظهره، لان مطلوب استقبال القبله خلاف ما يعتقده العوام انه لا بد يرى الجبل أو يذهب إلى الجبل، خصوصا في أيام الزحام والأخطار والشمس فيكلفون أنفسهم وربما يكون معهم نساء وأطفال يظنون أن الذهاب إلى الجبل الصعود عليه والوقوف عنده أنه أمر جازم، فهذا فيه من الحرج والمشقة وفعل شيء غير مشروع. قال صلى الله عليه وسلم عرفت كل الموقف، هذا من التيسير على المسلمين، بل بعضهم يزيد على الذهاب الى الجبل والصعود لان يتربع في الجبل ويعقد الخرق في الاشجار التي في الجبل ويجمع صهار وحصى ويدعو عنده، لا غير ذلك من انواع الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان. بعضهم يصلي الى الجبل، يستقبل الجبل ويصلي، بعضهم يعتقد في العمود الذي فوق الجبل ان فيه بركه فيتمسحون به ويستلمونه، الى غير ذلك من الاوهام الخرافيه التي ما انزل الله بها من سلطان، فربما تصل الى الشرك والتبرك بالاحجار والاشجار، وهو اتى حاجا فيفسد حجه بالشرك والعياذ بالله، فهذا مما يجب على طلبه العلم على العلماء التنبيه عليه. يسميها الحجاج عليه، وأن يكون هذا هو محل الاجتماع. فقد يأتي ألوف المعلمة من المسافات البعيدة ومن البلاد البعيدة ويفسدون حجهم بالشرك والبدع والخرافة، لأنهم لم يبين لهم الحكم الشرعي، بل تركوا للمضللين والمخرفين الذين يكتبون لهم في المناسك هذه الأشياء أو يرشدونهم ويدلونهم عليها، فهذا يجب التنبيه عليه وتوعية الحجاج لأن يعلموا أن هذه بدع وخرافة. نعم. جعل حبل المشاة أو جبل بروايتين، جبل المشاة وحبل المشاة، والمعنى واحد، معناه المرتفع، معناه المرتفع الذي كان يمشي عليه الناس، طريق يمشي عليه الناس، هذا حبل المشاة أو جبل المشاة. وحبل المشاة يقولون أصح من جبل المشاة، وهو الطريق الذي يسير عليه الناس، جعله امامه صلى الله عليه وسلم وهو الجبل بين يديه، استقبل القبلة وظل واقفا على راحلته حتى غربت الشمس، وهو في اثناء ذلك يدعو الله عز وجل ويلح بالدعاء، وكان مفطرا في هذا اليوم، لأن الصحابة تجادلوا هل كانوا صائما أو مفطرا، فرفعت إليه أم القوم رضي الله عنها قدحا من اللبن، فأخذ هو شرب والناس ينظرون إليه، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. فالأفضل للحاجة يفطر يوم عرفة لأجل أن ينشط على الوقوف وعلى الدعاء وعلى أداء المناسك، هذا هو الأفضل للحاج. أما غير الحاج يستحب له أن يصوم يوم عرفة، قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية أو يكفر ما قبله وما بعده، ففيه فضل لكن لغير الحاج. أما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا في هذا اليوم اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أن الوقوف يستند إلى أن تغرب الشمس، وأنه لا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس، فمن وقف نهارا وجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غربت الشمس واستحسن الغروب ثم دفع إلى مزدلفة. أما من وقف في الليل يعني جاء بعد غروب الشمس ليلة العاشر فإنه يقف ما شاء وقوفا طويلا أو قصيرا وينصرف. أما من وقف نهارا فإنه يجب عليه الاستمرار إلى الغروب، فإن صرف قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ويبقى إلى الغروب، فإن لم يرجع فإنه يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى الغروب، وهذا دفع قبل الغروب ولم يرجع فيكون وقوفه ناقصا فيجبره بدم عند جمهور اهل العلم. ثم ايضا لنعلم ان الوقوف معناه الوجود في عرفه، سواء كان واقفا على قدميه او راكبا على دابته او على سيارته أو كان جالسا على الأرض أو كان نائما، المهم أن يكون موجودا في عرفة بنية الوقوف على أي صفة كان، ولكن كونه يكون راكبا أفضل، كونه يكون راكبا على دابته أو على سيارته هذا أفضل. نعم. حتى عرض في الشمس، وهذا القرص قرص الشمس يعني سقط في الأفق فلم يبقى منه شيء، فحينئذ دفع صلى الله عليه وسلم إلى يعني طرف من عرفة إلى مزدلفة وانتهى ركن الوقوف وانتقل إلى المنطقة الذي بعده وهو المبيت بمزدلفة. نعم.
ودخل وقد
حتى انصراف لها في المسجد بموضع الاسلام ويقول به الحكم يعني الحمد لله كثيره كثيره. نعم، هذا فيه ادب الانصراف من عرفه، وان يكون الحجاج يسيرون بسكينه وعدم عجله وعدم سرعه لئلا يضر بعضهم بعضا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم شنق إلى قصر الدماء يعني جره إليه حتى إن رأسها لا يلامس رحله صلى الله عليه وسلم من شدة جذ رأسها إليه لئلا تسرع، إلا أنه إذا وجد متسعا في الطريق فإنه يسرع، أما إذا دخل في زحام فإنه يمشي برفق ويوصل نفسه برفق. هكذا ينبغي للحجاج استعمال الرفق لاخوانهم والا يضاروا احدا ولا يضايقوا احدا، لان الجاري للحج والعباده، فاذا اذيت الناس وضايقت الناس فانك تكون غالبا بفعلك هذا، وهؤلاء اخوانك مثلك، فلا يعني لا ترضى لهم ما لم ترضى لنفسك، فكما لا ترضى ان يضايقك احد وان يضرك احد في طريقك كذلك لا، انت لا تصدر منك هذا في حقه. هذا وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو القدوه والامام، لو اراد لا تحوله الطريق، لو اراد لا استحوا له الطريق ولم يقف في طريقه احد، ولكنه جعل نفسه كسائر الناس، كسائر الناس عليه الصلاه والسلام يسير بسيرهم ويراعي احوالهم ويتفقدهم عليه الصلاه والسلام كواحد منهم. نعم.
وكلما اتى احد من
أرخى لها أن تتبع تقعد، كلما نفى حبلا يعني مرتفعا أرخى لها الإمام حتى تقعد ذلك المرتفع، لأنه لو جر رأسها إليه فإنها لا تستطيع الصعود، فهو يرخي لها الإمام من أجل أن تقعد. وفيه الرفق بالحيوان أيضا، فالرفق ليس خاصا بالناس بل حتى للحيوان. نعم. استمر صلى الله عليه وسلم في سيره من عرفة إلى المزدلفة ولم يقف لصلاة المغرب بل أخرها حتى وصل إلى المشعر إلى المزدلفة، فجمع بها جمع تأخير بين المغرب والعشاء، وذلك من أجل اتصال السير، ولم يتوقف صلى الله عليه وسلم لأجل صلاة المغرب. هذا هو السنة أن الحجاج لا يصلون حتى يصلوا إلى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خشوا يعني خروج الوقت، إذا خشوا خروج الوقت إنهم يصلون في الطريق. إذا خشوا أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، خصوصا في هذا الزمان زحمة السيارات والسروات، إذا خشوا أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق. أما ما دام في الوقت متسع فإنهم يؤخرون إلى الوصول إلى مزدلفة. مزدلفة هي المشعر الموالي لمنى، بينه وبين منى وادي محشد، وحدوده من الجنوب يعني من ليالي عرفة من مطلع الجبال التي تفيض على ساحة مزدلفة. هذه هي مزدلفة. سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها بعد الوقوف لعرفة، يزدلفون أن يسيرون إليها. وقيل وتسمى جمعا أيضا جمع، لأن الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة. وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. كل هذه أسماء لهذا المشعر المبارك. نعم. أذكر
من مزدلفة وقال له الرجل والإسلام يجعل الله ويجعل إليه.
نعم. هذا فيه دليل على ما ذكرنا على أن السنة ليلة مزدلفة جمع التأخير إذا وصل إليه، وذلك من أجل أن يتصل السير. وفيه أن الجمع بين الصلاتين يكفي فيه أذان واحد للصلاة الأولى، وإقامة إقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء. وفيه أنه لا يقصد بين الصلاتين بصلاة نافلة، لم يسبح بينهما، يعني لم يصلي بينهما صلاة نافلة، بل من حين ما يسلم من المغرب يقيم ويصلي العشاء، إلا إذا كان له عذر، مثل يريد يتوضأ أو يريد أن يحط شيئا من نبعث الرحلة، فلا الفاصل اليسير لا يضر، وضوء خفيف أو أخذ شيء من المتاع أو إنزال شيء مما على الدابة أو على السيارة في الأرض لا بأس به، الفاصل اليسير لا يضر بين الصلاتين المجموعتين. نعم. يعني لم يتنفل بينهما. نعم. السنة لمن وقف بمزدلفة هكذا أنه إذا صلى المغرب والعشاء أن يرتفع وينام من أجل أن يأخذ راحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة والأكمل. أما ما يفعله بعض الناس أو كثير من الناس أنهم يجلسون ويتحدثون ويضحكون ويعتبرون كأنه في رحلة مثلها، هذا خلاف السنة. أنت في عبادة فتنهم من أجل أن تأخذ راحتك، لأن أمامك في الصباح مناسب كثيرة تحتاج إلى نشاط، وأيضا أنت بعد تعب من الوقوف بعرفة أنت بحاجة إلى الراحة. أما أنهم يجلسون ويضحكون كل الليل أو إلى نصف الليل ولا فيه ذكر لله ولا فيه، هذا غلط. نعم. كأنهم في مثل ما كأنهم في عبادة. نعم.
ثم قال يا أسرى على الفجر، وقال الفجر
هذا فيه أنه لا يصلي لا يتهجد ليلة مزدلفة، أنه لا يتهجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد في تلك الليلة. لكن هل يوسف؟ الحقيقة الأحاديث ما فيها ذكر الوسف، ولكن المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع الوسف لا حضرا ولا سفرا، هذا هو المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي وصفت حجه فليس فيها أنه صلى من الليل أو أنه أوصل. نعم. هذا فيه أن المبيت في مزدلفة يكون كل الليل، يكون كل الليل، هذا هو الأفضل والأكمل إلى أن يطلع الفجر. ويجوز للضعفة، يجوز للضعفة من كبار السن والمرضى وصغار السن الذين لا يتحملون الزحام بالنهار، يجوز لهم أن ينصرفوا من الزريبة بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر، فيجوز لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة للانصراف بعد نصف الليل أو بعد أنهار القمر. وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم، بل بعض العلماء يقول الواجب في حقهم أن يبقوا إلى طلوع الفجر، أن يستكملوا المبيت في مزدلفة. نعم. هذا فيه أنه يبادر لصلاة الفجر في أول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن طلع الفجر صلى الفجر، دل على المبادرة صلاة الفجر في أول وقتها. من أجل إيش؟ من أجل أن يتفرغ للدعاء، من أجل أن يتفرغ للدعاء بعد الفجر. نعم. وهو الجبل، أتى المشعر الحرام وهو الجبل، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عن الجبل الذي في مزدلفة، ويسمى جبل قدح، عليه المسجد الآن عليه المسجد، الذي عليه المسجد هذا هو الجبل. نعم. وقف عند الجبل وهو استقبل القبلة كما استقبلها في عرفة، فدل على أن الدعاء يكون إلى القبلة لا إلى الجبال، فقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فالقبلة للمسلمين هي الكعبة المشرفة في الدعاء والصلاة والعبادات. نعم. ليس لهم قبلة غيرها. نعم. لم يزل واقفا يدعو بعد الفجر عند الجبل حتى أسفر جدا، يعني حتى قارب طلوع الشمس، قارب طلوع الشمس، ثم انصرف بمزدلفة إلى الليل، فدل على أنه لا يستمر إلى أن تطلع الشمس، لأن أهل الجاهلية كانوا يستمرون في الوقوف في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، ويقولون أشهد سرير كيما نغيب، وسرير هو الجبل الذي يقع في مزدلفة، جبل السرير، إذا طلعت الشمس أشرقت عليه، في الجاهلية يقولون أشهد سرير حتى نغيب، أي حتى ندفع. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. نعم. دفع من من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأمر الفضل بن عباس أن يلقط له الحصى من الطريق، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخلف، أي الحصى الذي يخلف على رؤوس الأصابع. فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات في كفه الشريف، ثم قال: أمثال هؤلاء قرن، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فدل على أن الأفضل والسنة في هذا اليوم أن يلقط 7 حصيات فقط، ولا يأخذ جميع الجمار من مزدلفة، هذا ليس من السنة، وإن أخذه فهو مباح، لكن لا يعتبر هذا سنة وبهذا، بل يعتبره من الأمر المباح فقط. وإلا فإنها يأخذ 7 حصيات فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الطريق فيما بين مزدلفة ومنى، وأن تكون الحصيات بهذه الصفة بقدر حصل خلف، يعني أكبر من الحمص بقليل، حب الحمص بقليل، ولا يأخذ حصى الكبار، فإن هذا من الغلو في العباد، والغلو يفسد العباد. نعم، فبعض الناس يأخذ حصى الكبار ولا رقص الشيطان، هذه ما تستوجب شيئا، الحصيات الصغيرة دي، فيأخذ الكبار ويقتل الشيطان، ويظنون أن الرمي إنما هو قتل للشيطان. الرمي ذكر لله عز وجل، ذكر لله عباده، الشيطان يضحك علينا بالطريقة هذه، إذا أخذنا حصى الكبار يضحك علينا، لأننا خالفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مدارها على التوفيق، نرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمثل الحصيات التي رمى بها صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو يعني زيادة في العبادة. نعم. حتى أتى بطر محسن في طريقه إلى منى، يعترضه وادي محسن وهو فاصل بين مزدلفة ومنى، ليس من أحد المشعرين، كما أن نمرة فاصلة بين مزدلفة وعرفة وليست من المشعرين، فالله جعل بين كل مشعرين فاصلا ليس منهما، ومن ذلك محسن، ثم محسرا لأن الناس يحسرون يعني يطلعون إلى وصلوا إليه، كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مر به أسرع عليه الصلاة والسلام. نعم. ووادي محسن ليس بالطالب، ليس بالعميق، يقولون قدر رمي الحجر، قدر رمي الحجر، وهو الآن مبين بعلامات مما يلي مزدلفة ومما يلي منى، ما بينهما هو محسن، ما بين العلامات هو محسن، يقول لك منتهى مزدلفة ثم تدخل في محسن ثم تمشي قليلا ثم يقول بداية منى، فما بينهما هو محسن، هذا لا ينزل به، وإذا مر به الحاج يسرعون، يعني ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله ارفعوا عن بطن محسن. نعم. أخذ صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تحترق منا مع الوسط، وهو المسمى العام بطريق الجمرات، طريق المظلل الذي يسلك الى الجمرات، هذا هي الطريق الوسطى، لاجل ان هذا ايسر على الحجاج، اذا سلكوه يوديهم الجمره حرقوا دون تعاريج ودون ملفات، فيسلكون هذا الطريق لأنه يؤديهم إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة، وتسمى بالجمرة الكبرى، وسميت جمرة العقبة لأن العقبة هي الطريق الذي يصعد للجبل، لأنها كانت في الأول في جبل يحفها من الشرق، جبل يحفها من الشرق، يحيط بها من الشرق، ويقعد الناس من هذا الجبل، فيه طريق يقعد، فلذلك سميت جمرة العقبة. ثم أزيل هذا الجبل في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، أزيل هذا الجبل من أجل التوسعة على الحجاج. نعم.